يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه هذه الصور التي تعلق ولكن لا بصور من دون الله. روى مسلم في صحيحه عن بكر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. أخرجه مسلم. قال بكر ثم اشتكى زيد بعده فأذناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ يعني ما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستفتاء. والغرض من الحديث
رفعه
نعم
رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه طبعا هذا من تمام الحديث. بس يبدو أنه لأنكر الخرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكروا في الراوي فتذكر. قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابيا آخر. قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته النمط ثوب أو بساط فيه نقوش وصور. فقال له سهل لما تنزعه؟ قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت. قال سهل أولم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب بنفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي مجسمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ هو يتساءل وكأن في نفسه شك في هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لخطأ ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه. لكنه يتساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان. وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق. أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين فجعلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله. ثانيا يجب أن نفرق بين استعمال الصور وبين تصويرها. فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق. ثالثا يجب أن نفرق بين تقصد اقتناء الصور وبين عدم التقصد. فلنفصل هذه الحقائق فأقول أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور. فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرم التصوير تحريما عاما ولذلك فلا يجوز إثناء مصور يصور صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دل الدليل مثل عرض السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا كما ذكرنا لكم فيما سبق من تصوير السراق تصوير مثلا الهويات وما جرى ذلك. أما الاقتناء فالاقتناء شيء آخر. فأنا مثلا صورت نفسي من أجل جواز زي هوية هذا شيء، لكن أن أضع هذه الصورة وزين بها بيتي هذا شيء آخر. فأنا قد أصور نفسي للحاجة وقد أصور لغير الحاجة ولكن اقتناء لهذه الصورة وتزيين البيت فيها لا محل له هنا رابط يقال. لذلك إذا أردت أن أزين بيتي تزيينا إسلاميا، فليس ذلك بأن أزين جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية لزعم أنها أولا ليست مجسمة، وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل، لأن في هذا التزين مشابهة للكفار كما علمتم، وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصورين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة. فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم، والقضية عرض طلب كما يقال، فكلما وجد المصور سوقا رائجة كلما زاد نشاط التصوير، والعكس بالعكس. فإذا تصورنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصور إلا للضرورة، لا يقتني صورة إلا للضرورة، فحينئذ المصورون ينفق سوقهم، لا ينفق سوقهم، وسيظلوا منحصرين في دائرة الضرورة، ولابد كأي شيء من الضرورات. نعم. فإذا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد، وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها، فأول شيء يجب أن أنظر لأن هذه السجادة فيها صور ولا لا. فإن غلبت على أمري بحث وما تنبهت وجئت بالسجادة من البيت وإذا بها صورة، حين ذاك ممكن أن يقال لك، ومع شيء من التحفظ أيضا إذا لم تستطيع إعادته إلا بخسارة مادية، فيقال لك إذا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يهترئ ويتمزق، وعلى هذا تحمل الصور التي تمر معنا في بعض البصق في بعض الأحاديث. فهناك فرق إذن بين أن تتقصد شراء البساط فيه الصورة فتعين مصور ملعون في الأحاديث، وبين أن تغلق فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبه حينما اشتريت البساط أو السجاد. هذا شيء. شيء آخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور، فيقع المحذور الأكبر الذي يفر منه حتى الذين ضيقوا دائرة التحريم للصور، الذين يقولون لأن المحرم منها هو ما يعبد من دون الله عز وجل. فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه، فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل. فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا، هل كنتم ترون التجاجيد والبسط في بيوت الله فيها الصور وفيها الصلبان؟ وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدم قليلا أو يتأخر، وقليل من هؤلاء من يتنبه بذلك. إذن ألا يكفي أن يقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور، ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمن المصورين يصوروا، سد الذريعة حتى لا نسفي على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل. فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور. فإذا جاز لك أن تقتني صورة، أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة. هذا الفرق الأول بين التصوير وبين الصور. وإيش كنا فرق ثاني يدل على حرمتها؟ هكذا يقول: ليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها. نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير بما فيه من مشابهة المترفين وعشاق المتاع الأدنى، تنور الآن نسمي أورد حديث عائشة حديث الكرام ولا ما أوردوا ما أدري. يقول